والأركان وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن الصحب الكرام والأئمة الأعلام الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وارض اللهم عن أئمتنا أجمعين وعن آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين وعنا معهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها المشاهدون الكرام. وبعد، فالأمة الحية هي التي لا تنسى تاريخها ولا تترك تراثها، وإنما تأخذ من التاريخ درسا وعبرة لتعالج حاضرها ولتحسن صناعة مستقبلها. والأمة المحمدية المرحومة تعيش بداية عام هجري جديد، تعود بها الذكريات إلى هجرة سيد السادات صلى الله عليه وسلم، تعود بها الذكريات إلى هجرة سيد ولد آدم على فخر صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الأمة في أمس الحاجة إلى تجديد الوعي بالهجرة وقيمتها في حياتها. الهجرة ليست حدثا تاريخيا بدأ وانتهى، وإنما بالنسبة لهذه الأمة هو حدث متجدد على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى المجتمعي، على مستوى الأمة، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. تعيش الهجرة بكل أبعادها، بكل مفرداتها، بكل عناصرها. ونحن في هذا البرنامج نريد أن نعصف معكم عصفا ذهنيا وأن نجدد وعينا بأهمية الهجرة في حياة هذه الأمة. الهجرة في أبسط معانيها تعني الانتقال وتعني الترك، سواء كان انتقال بالأبدان أو انتقال بالعقل أو انتقال بالنفس أو انتقال بالفكر أو انتقال بالقلب، سواء كان انتقالا جسديا أم قلبيا، بدنيا أم روحيا، انتقال أشباح أم انتقال أرواح، انتقال فكر إلى فكر آخر، فهو مصطلح عام، لكن الضابط فيه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل قول الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع الذي رواه عنه عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا نجد بأن الحديث تحدث عن الهجرة، لكن ضابطها الأصيل هي هجرة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وفي لفظ لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا وقف العلماء أمام الحديث وقالوا: هذا الحديث يدور عليه الإسلام كله، وبعضهم قال يدور عليه نصف الإسلام، وبعضهم قال يدور عليه ثلث هذا الدين، لكني أميل إلى أن هذا الحديث يدور عليه الدين كله، عبادة، معاملة، أخلاقا، سلوكا، عمارة، دفعا، جلب منفعة أو دفع مضرة. لأن أساس هذا الأمر هو القلب، القلب الموصول بالله الذي لا يعرف وجهة إلا الله جل وعلا يطلب رضاه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالعلماء عندما تحدثوا عن الهجرة قالوا الهجرة من الفعل هجرا، وفيه معنى الهجر أي القطع، وفيه معنى الترك، وفيه معنى الانتقال. لكن ما يعنينا في هذا البرنامج هو ما نستنبطه من أقوال العلماء ونأخذه من أقوال الأئمة الأعلام نعالج به واقعنا. يقولون الهجرة هي الانتقال، والانتقال نوعان: انتقال حسي وجسدي، وانتقال نفسي. الانتقال الحسي هو الانتقال من مجتمع بعيد عن الله إلى مجتمع قريب من الله، والانتقال من مجتمع يتملأه الشبهات والبدع إلى مجتمع يميل إلى المحكم واتباع السنة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن كان لنا يعني توضيح وتنبيه في هذه الجزئية. أما الانتقال النفسي فهو انتقال من عالم الشهوات إلى عالم الانضباط، من عالم الشبهات والأفكار الضالة إلى عالم المحكمات والمبادئ القرآنية والسنن المحمدية. هذا يسمى بالانتقال النفسي، انتقال الأمة المسلمة من ثقافات غير المؤمنين بنظمها وعقائدها وأخلاقها وقيمها وعاداتها وتقاليدها وتطبيقاتها المختلفة إلى ثقافة وأفكار واعتقاد أهل الإيمان بمظاهرها وتطبيقاتها. ولذلك نجد القرآن الكريم مرة قال: والرجز فاهجر، أي ابتعد عن هذه المخالفات. وقال أيضا جل وعلا: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفي آية نبي الله لوط: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وإلى هذين النوع وإلى النوعين من الهجرة، أي نوع الانتقال الجسدي والمادي والانتقال النفسي والمعنوي، كانت الهجرة المحمدية. بدأت في المقام الأول بالانتقال النفسي في مكة، انتقال من عالم الوثنيات إلى ميدان التوحيد لرب الأرض والسماوات. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بدنيا من مكة إلى المدينة، بل قبل أن تنزل عليه قبل أن ينزل عليه الوحي، كانت له هجرة قلبية، هجرة فكرية، هجرة سلوكية وأخلاقية وقيمية. هاجر إلى الله عن طريق وسيلة الخلوة. كان يختلي في غار حراء يتعبد إلى الله فكرا، ويحافظ على قيمه كإنسان، فلم يجلس ليلة من ليالي مع الذين يسمرون في مسامراتهم وفي غنائهم وفي ترهاتهم وشهواتهم. كلما هم غلبه النوم، حتى أن الله تبارك وتعالى بغض له هذا الميدان. ثم بعدما اقترب إلى سن الشباب وما بعده وما قبل الأربعين، حبب إليه الخلاء، أن يختلي في غار حراء يتعبد إلى الله تبارك وتعالى في هذا الغار. فبدأت هجرته في المقام الأول هجرة هذا المجتمع الوثني، فلم يركع لصنم، ولم يسجد لصنم، ولم يقدم قربانا لصنم، ولم يعش كما يعيش البعض، لا تكون إمعة، وإنما نبذ عقائدهم ورفض بعض شذوذ سلوكياتهم وأخلاقهم، وجلس يتعبد إلى الله تبارك وتعالى. هكذا قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت هجرته من مكة على المستوى الفردي، فهجر كل ما نهاه الله عنه، والرجز فاهجره، واهجرهم هجرا جميلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لأهمية الهجرة القلبية قبل البدنية، والهجرة الفكرية قبل الجسدية والمادية، كان يعلم الصحابة الكرام هذا الأمر، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه، كما ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. وفي رواية أخرى أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرنا عن الهجرة، إليك أينما كنت، أي أن نهاجر إليك أينما كنت، أو لقوم خاصة، أم إلى أرض معلومة؟ هذا الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جوهر الهجرة. قلت في البداية الهجرة ليست حدثا تاريخيا أتى زمانه وانتهى، وإنما الهجرة هي في بؤرة شعور الأمة، إذا ما اعترتها حالة ضعف وتراكمت عليها وسائل الشهوات فأفسدت قيمها، أو تراكمت عليها أفكار الشبهات فأفسدت عقيدتها، عادت إلى جوهر الهجرة. فهذا الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أخبرنا عن الهجرة، إليك أينما كنت، أو لقوم خاصة، أو لمكان معلوم، أم إذا مت انقطعت. الأعرابي يقول لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: أم إذا مت، أي الأعرابي، انقطعت. فسكت عنه يسيرا، لم يجبه، ثم قال: أين السائل؟ قالوا: ها هو ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر. الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر. هذا حديث جامع بيّن بأن الهجرة هي البعد عن السلبيات، ترك الفواحش ما ظهر وما بطن، والبعد عن معاصي الخلوات، والبعد عن المجاهرة بالسيئات، لأن الله لا يحب أمثال هؤلاء المجاهرين الذين يجهرون بالمعاصي كما يحدث اليوم في زماننا على وسائل التواصل الاجتماعي، هم يجهرون بالمعصية والمخالفة. ندعو الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يهديهم، آمين يا رب. هذا هو الجانب السلبي، أي الامتناع عن المعاصي والمخالفات، يسمى البعد عن الجانب السلبي، يسمى بفقه الامتناع. ونحن نتعبد إلى الله بالامتناع عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، عن كل شيء يغضب مولانا جل وعلا. ثم دعاه إلى الجانب الإيجابي: وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ما دمت كذلك فأنت مهاجر، لأنك تهاجر إلى ربك، أنت تهاجر إلى الله بهذه العبادات قلبا وقالبا، وإن مت في الحضر. إذن الهجرة بهذا المعنى لا تنقطع، فالهجرة المكانية انتهت، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والآيات التي ذكرتها سلفا والرجز فاهجر، أي المخالفات، ابتعد وامتنع، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي البعد عن المجتمعات السلبية، البعد عن المجتمعات السلبية، ثقافة الابتعاد عن مثل هذه المجتمعات، وأن تحسن الهجرة إلى ربك، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. أنت تهاجر إلى الله، تحسن الإقبال إلى الله، تنتقل من عالم البعد إلى عالم القرب، من عالم المخالفة إلى عالم الطاعة. ولذلك قال الحديث: المهاجر من هاجر السوء. وحديث يؤكد المعنى الذي أردت الإشارة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الدارمي في باب السير قال: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. معنى هذا أن الهجرة جوهرا وموضوعا ومنهج حياة للأمة لا تنتهي، لا تنتهي الهجرة، وهذا ما نريد أن نعيشه. يأتي العام الجديد كل عام لا لنعيش الذكرى حفلة أو احتفالات، وإنما أن نعيش تجديد الوعي مع الله، تجديد العهد مع الله، نجدد وعينا، ننظر إلى نقاط الضعف والحاجة، إلى منهج المنعة والقوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث آخر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. وهما هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر، فهي أشدهما وأعظمهما بلية. ما المقصود بهجرة البادي؟ أي أهل البادية الذين يعيشون في على شعف الجبال وفي الصحراء. ولذلك هناك روايات أخرى قالوا: هجرة البادي الطاعة، هجرة البادي الطاعة، أي أن يطيع الله عز وجل. الإمام الفخر الرازي رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر علماؤنا الكرام ناقش هذه القضية وتحدث عن رابطة الهجرة، فقال: الهجرة تارة تحدث بالانتقال من دار المعصية والكفر والشرك إلى دار الإيمان والطاعة، وقد تحصل بالانتقال عن أعمال الشرك إلى أعمال الطاعة وأعمال أهل الإيمان. إذن ليست مجرد انتقال بدني من دار إلى دار، وإنما أيضا هي انتقال من عمل إلى عمل، من عمل فيه معصية إلى عمل فيه طاعة. قال صلى الله عليه وسلم ما ذكر الشيخ في تفسيره في الشرح الكبير في قوله تعالى: والرجز فاهجر، يفسر هذا الأمر: واهجرهم هجرا جميلا. فيقول قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال المحققون، أي أن الرازي يقول، قال المحققون: الهجرة في سبيل الله. الله، الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل منهياته، هذه الهجرة. أن تهاجر عن ترك المأمورات وفعل المنهيات بالجانب الإيجابي، أي ترك المنهي وفعل المأمور به، هذا ما يجب أن تعيشه هذه الأمة، وتعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله في جانب الطاعات، وأن تعظم خطورة المعصية، لأن المعصية تمنع الرزق وتحرم العبد نور العلم. إن العبد لا يحرم نور العلم بالذنب يذنبه، وإن العبد لا يمنع القطر من السماء بالذنب يذنبه، وما نزل عذاب إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة. فقال الشيخ رحمه الله وهو ينقل أقوال المحققين الكرام، قال: الهجرة في سبيل الله عبارة عن ترك مأموراته وفعل منهياته، وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر. يعني ليست القضية هو ترك الدار، وإنما حتى الشعار والأفكار، أن تهجر أفكارهم. فقد يكون الإنسان في مسجد وهو يحمل شعار أهل المخالفة، وقد يكون في بلد مسلم لكنه يعيش بعقل وقلب أهل الطغيان. ولذلك ما يحدث اليوم في الأمة يحتاجها أن تجدد وعيها. يعيشون في دار الإسلام لكنهم يتكلمون بلسان الصهاينة المحتلين، يتكلمون بلسان أعداء الأمة الذين ينهبون ثرواتها ويحتلون بلادها ويذلون شعوبها. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله الإمام الرازي في تفسيره، يقول: يدخل في هذا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان فقط؟ قال: لا، وأن يهجر شعار الكفر وأن يعلي شعار الإيمان. ثم لم يقتصر الأمر على ذكر الهجرة، بل قيده الله بكونه في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قالوا في تفسير هذه الآية: المراغمة هي القوة والمنعة. لذلك الهجرة هي انتقال من الضعف إلى القوة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى التآلف والتواد والتراحم. لأن أعداءنا فرقونا، وما سمعناه منذ أيام ليس ببعيد، عندما يقول هذا المجرم المحتل: لقد أتينا إلى أمة مجتمعة ففرقنا بينها. فرق تسد. لذلك الهجرة تعني الانتقال من حياة الفرقة إلى التآلف والتعاون والتراحم، من حياة التشرذم إلى حياة الوحدة والأمة الواحدة. لذلك قال الشيخ رحمه الله: هي انتقال من دار إلى دار ومن شعار إلى شعار. ولذلك قيده الله بكونه في سبيل الله، فإنه ربما كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن شعار الكفر إلى شعار الإسلام لغرض من أغراض الدنيا، إنما المعتبر وقوع الهجرة لأجل أمر الله. يعني هذه دقيقة، عبارة دقيقة، قد تنتقل من دار إلى دار ومن شعار إلى شعار لا لله، وإنما لأمر دنيوي، وما أحداث الواقع عنا ببعيدة، حتى وإن التحى أو ارتدى وقال: لقد دافعت ولقد عارضت ولقد ولقد، ثم يدخل علينا أميرا متسلطنا فيتعاون مع المحتلين الصهاينة، إذن وجوده في دار الإسلام ليس لله، ورفع شعار الإسلام ليس لله. ولذلك قال الله: في سبيل الله، في سبيل الله، مهاجرا إلى الله ورسوله، المهاجر إلى الله ورسوله. لذلك خلاصة الأمر أن التعاريف النبوية للهجرة تشير بوضوح إلى أن الهجرة تتكون من قسمين: هجرة جسدية وهجرة نفسية. والهجرة الجسدية لا تغني عن الهجرة النفسية، لذلك لابد من أن يتحدا معا قلبا وقالبا. ولذلك تجد أن الهجرة المعنوية النفسية ترتبط بما يسمى بالتزكية، ك كما قال النبي للأعرابي: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. أقول أيها الكرام وأختم لقائي بكم ما قاله العلامة ابن القيم، يقول في كتابه الرائع طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين، يقول: العبد له في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم لله والتفويض الأمر لله والخوف والرجاء والإقبال على الله وصدق واللجأ والافتقار إلى الله في كل نفس إلى الله، وهجرة إلى رسول الله، الهجرة إلى الله بالمحبة والعبودية والتوكل، والهجرة إلى رسول الله أيضا بالمحبة والاتباع في الحركات والسكنات الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وكما يقول قال سيد الطائفة وشيخ الطريقة الإمام الجنيد ابن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الله، نذهب إلى طريق الشرق، إلى طريق الغرب، إلى الشمال، إلى الجنوب، لن نستفيد عزة ولا قوة. ليس أمامنا إلا باب الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملة الإبراهيمية والطريقة المحمدية. ولذلك قال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة لرسول الله فهو عيش النفس. ولذلك قالوا وأختم: الهجرة هي سنة الخواص، هجرة القلب والعقل والفكر، هي سنة الخواص، وهي على قسمين: حسية ومعنوية. الحسية هي هجرة العبد من وطن تكثر فيه الغفلة والعوائق عن الله أو الإذاية إلى وطن يجد فيه اليقظة وقلة العوائق. والمعنوية هي هجرة القلب من وطن المعصية إلى وطن التوبة، ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة، ومن وطن الحرص إلى وطن الزهد والقناعة، من وطن الحظوظ والشهوات إلى وطن العفة والحرية، من وطن الشواغل إلى وطن التفرغ والعيش مع الله، من وطن رؤية الحس إلى رؤية المعاني، وهذه نهاية الهجرة. ولذلك لا بد من ترك كل ما يغضب الله. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا سعادة الإقبال عليه وفرحة الوقوف بين يديه، وأن ينقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن ينقل من عالم الشهوات والشبهات إلى عالم الطاعات والإيمان بالمحكمات. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تنقل هذه الأمة من حالة الضعف إلى القوة، من الذلة إلى العزة، من الجبن والخور إلى التمكين والنصر، بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم لا تقطع مددك عنا ولا عن جميع المسلمين، واجعلنا يا ربنا وجميع المسلمين وهذه الأمة محل نظرك وعنايتك، وأدخلنا في حسن حمايتك وولايتك، وعذنا بخير منك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة.